الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام. نعم، إنسانية الإسلام في علاقتنا مع الله، إنسانية الإسلام في علاقتنا مع الناس. سنرى أن الأحكام العبادية التي هي علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، الله عز وجل لم يتركها للنص دون فهم الإنسان ودون اختيار الإنسان. هذه هي الشراكة، وهذا هو ما نقصد بقولنا إنسانية الإسلام. تكلمنا عن كثير من الأحكام العبادية في الطهارة، واليوم نريد أن نتحدث عن حكم التيمم. والتيمم طهارة عبادية محضة، بل طهارة غير معقولة المعنى، لأن الطهارة المعقولة المعنى هي إزالة الدرن أو الوسخ من على جسد الإنسان، فما بالك بالتيمم الذي هو نقل للتراب إلى الوجه وإلى اليدين بنية خاصة. وهذا التيمم إنما ورد في حال العاجز عن استعمال الماء أو عن وجود الماء، لأن الله عز وجل جعل الطهارة في الأصل بالماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا لم تجد الماء فليس أمامك سوى أن تتطهر بالتيمم حتى تقبل على الطاعة أو العبادة التي تفتقر إلى طهارة، مثل عبادة الصلاة ومثل عبادة الطواف عند جمهور الفقهاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نحن الآن مع قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. هل التيمم الذي سنعرفه بأوجهه الفقهية نقل للتراب إلى أعضاء مخصوصة بنية استباحة الصلاة، هل التيمم شرع في حال عدم وجود الماء في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى، أم شرع فقط في الطهارة الصغرى؟ المقصود بالطهارة الصغرى عدم الوضوء، أنت تتوضأ فهذه هي الطهارة الصغرى، والمقصود بالطهارة الكبرى الجنابة التي تحتاج وتفتقر إلى الاغتسال، مثل المرأة التي ينقطع عنها الحيض لا يمكن أن تصلي إلا إذا اغتسلت. فهل إذا لم تجد الماء تتيمم وتصلي؟ والرجل الجنب أو المرأة الجنب إذا لم يجد أحدهما الماء للاغتسال فهل يجوز له أن يتيمم ويصلي؟ أم أن التيمم شرع فقط في حال الطهارة الصغرى وهي عدم الوضوء، أما الجنابة فليس لها حل إلا الاغتسال؟ مذهبان للفقهاء. المذهب الأول قال به أكثر أهل العلم في المذاهب الخمسة المشهورة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، قالوا إن من لم يجد الماء وهو جنب عليه أن يتيمم وأن يصلي، لأن التيمم طهارة نيابية عن الوضوء وعن الاغتسال. لكن وجدنا قولا فقهيا آخر قال به سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وبعض التابعين، قالوا إن التيمم لا يصلح إلا في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى وهي طهارة الاغتسال من الجنابة أو طهارة الاغتسال من النقاء من الحيض أو النفاس فهذا لا يجوز له إلا الاغتسال، أما التيمم فلا يصلح له. ما دليل الجمهور وما دليل سيدنا عمر بن الخطاب ومن قال بقوله؟ يقول عمر بن الخطاب: دليلي هو قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والطهارة لا تطلق إلا على الاغتسال. وفي قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن لابد من أن تتطهر المرأة التي انقطع دم حيضها حتى تستأنف حياة إسلامية فيما يشترط فيه الطهارة. فلا تملك إلا الطهارة بالاغتسال. أما التيمم فلا يجزئها، كما لا يجزئ الجنب إذا لم يجد الماء. نذهب إلى الجمهور، ما دليلكم على أن الرجل أو المرأة الجنب إذا لم يجد الماء له أن يتيمم؟ قالوا: دليلنا من القرآن الكريم ومن السنة. أما القرآن الكريم فإن القرآن قد شمل على أشياء فيها جنابة وأشياء فيها طهارة صغرى، ثم رتب عليهما التيمم. اسمع إلى قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فصار التيمم جاء بعد طهارتين: طهارة الاغتسال وطهارة الوضوء لمن لم يجد الماء. إذن آية الوضوء شملت في حكم التيمم لمن عجز أو لمن لم يجد الماء للوضوء أو للاغتسال: وإن كنتم جنبا فطهروا. آية قالوا أيضا: عندنا حديث رواه البخاري عن عمران بن حسين أن سيدنا رسول الله بعد أن صلى وجد رجلا معتزلا في ناحية المسجد، قال: ما منعك أن تصلي مع الجماعة؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: الصعيد طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. فدل على أن الجنب من حقه أن يتيمم وأن يصلي إذا لم يجد الماء أو إذا عجز عن استعمال الماء. قالوا أيضا: عندنا حديث رواه البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر يقول إن سيدنا رسول الله أرسلني لقضاء بعض الأمور أو الحوائج، فأصابتني جنابة فلم أجد الماء، فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. فلما عدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا. وعلمه التيمم ضربتين على الأرض، ضربة مسح بيديه الوجه ومسح بالضربة الثانية يديه. فقالوا: هذا دليل على مشروعية التيمم في حال عدم وجود الماء في حال الجنابة، كما أن التيمم مشروع في حال الطهارة الصغرى وهي طهارة الوضوء. قالوا أيضا: حديث رواه أبو داود وبعض أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله إن سيدنا رسول الله أرسل عمرو بن العاص في مهمة، وكانت مهمة عسكرية في سرية، فأصابته الجنابة. فلما أصابته الجنابة كانت ليلة شديدة البرودة، فلما وجد الماء باردا والجو شديد البرودة تيمم وصلى. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أخبر بعض معه، فشكوه إلى رسول الله، قال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة وكانت ليلة شديدة البرودة، فخشيت على نفسي، وقد سمعت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل من خلال تلك الأحاديث على أن الطهارة الكبرى وهي طهارة الاغتسال التي تجب على من أصابته جنابة وعلى المرأة الحائض إذا انتهى حيضها أو نفاسها وأرادت أن تصلي، فهذه الطهارة الكبرى عند عمر بن الخطاب ومن وافقه ليس أمام صاحبها حل إلا أن ينتظر الماء فيغتسل. وأما جمهور الفقهاء فقالوا: إذا لم يجد الماء فله أن يتيمم وأن يصلي بالتيمم، لأن التيمم طهارة نيابية للطهارتين، الصغرى اللي هي عدم الوضوء أو الوضوء، والكبرى وهي الاغتسال. فإذا عرفنا أن في حكم التيمم في الطهارة الكبرى في ذكرنا في ذلك رأيين، دل على أن المسألة فيها استنباط فقهي وفيها اختيار للمسلم، لك أن تختار هذا ولك أن تختار هذا، على قول عمر بن الخطاب ليس أمام الجنب إلا أن يتربص وأن ينتظر سنة اثنين يوم اثنين شهر اثنين إلى أن يجد الماء فيغتسل، لأن الاغتسال هو فرضه، وإذا لم يجد الماء فهو حبيس الجنابة. وعلى قول جمهور الفقهاء أو أكثر أهل العلم قالوا بأن الجنابة إذا لم يجد الجنب الماء فعليه أن يتيمم وأن يصلي، لأن التيمم طهارة تنوب عن الاغتسال، كما أن التيمم طهارة تنوب عن الوضوء. أرأيتم في أخطر مسائل العبادة، في علاقة الإنسان بربه، في مثل هذه المسألة التي كان من المفترض أن تكون محسومة إلا أن الشرع أراد أن يتركها بهذا الخلاف الفقهي ثراء للناس ورحمة بالناس، حتى لا يعتلي أحد على أحد ولا يفرض أحد وصايته على أحد، ولنترك الأمر لاختيار القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. نكمل بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. ذكرنا أن التيمم وهو عبادة محضة بين العبد وبين ربه لم تحسم شرعا، ليس بتقصير من الشرع، حاشا للشرع، وإنما لمقصد إنساني يجمع الله عز وجل به البشرية مع أحكام الدين. بهذا تكون الشراكة بين النص الشرعي وبين البشرية، ليصير الدين بهذا الوجه ومن هذا الوجه دين إنساني. نقول اختلف الفقهاء في حكم التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وذكرنا الرأيين، ولا يملك أحد أن يحسم أحد هذين الرأيين إلا عندك أنت أيها المسلم، أنت تختار. إذا اخترت لا أملك أن أعيب عليك اختيار أحد هذين القولين، للقاعدة الفقهية لا إنكار في المختلف فيه. أيضا مسائل التيمم إذا فتشنا فيها لا وجدنا العجب. فمثلا هل يجوز التيمم في حال ليس المرض وليس السفر، وإنما في حال الحضر ولكن الخوف من استعمال الماء لشدة البرد؟ نرى جمهور الفقهاء يقولون نعم يجوز، للحديث الذي ذكرناه عن عمرو بن العاص عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس السرية فأصابته جنابة وكانت في ليلة شديدة البرودة، فتيمم وصلى وأخبر أصحابه بذلك، فلما عادوا إلى رسول الله وشكوا قال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله كانت ليلة شديدة البرودة وخشيت على نفسي، وسمعت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل على أن الإنسان في حال الخوف من استعمال الماء لشدة البرودة أو لضعف جسدي له أن يرحم نفسه، لأن حق الإنسان مقدم كما قال كثير من أهل العلم، حق الأبدان مقدم على حق الأديان. لكن وجدنا عبد الله بن مسعود وعدد كبير من السلف الصالح مثل عطاء والحسن البصري وغيرهم قالوا لا يجوز للرجل الصحيح البدن في حال الحضر أي في حال عدم سفره إلا أن يستعمل الماء للاغتسال إن كان جنوبا أو كان الاغتسال عليه واجبا ليس له حل، حتى ولو مات يصير شهيد الاغتسال، ليس له حل وإن كنتم جنبا فتطهروا. يقول عبد الله بن مسعود إن لو رخصنا للمسلم أن يتيمم في حال شدة البرودة أو في حال الخوف من استعمال الماء لخشينا أن نرى الناس قد توسعوا وتركوا الاغتسال لمجرد وجود برودة في الطقس أو في اليوم الذي يعيشونه. فكان من الحكمة التي توجه إليها عبد الله بن مسعود منع التيمم في حال عدم الماء إذا كان في وطنه، بل لابد أن يغتسل إذا وجد الماء. إن التيمم إنما يصلح في حال عدم وجود الماء، أما في حال وجود الماء للإنسان الصحيح فليس أمامه سوى أن يغتسل، ولا عبرة بالخوف من شدة البرودة، إلا أنه قد روي عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة قول بأنه يجوز للمسلم الصحيح أن يتيمم بدل من أن يغتسل في حال الجنابة إذا خشي على نفسه وكان في السفر، أما إذا كان في الحضر أي في مكان إقامته فلا يجوز. من خلال هذا الاختلاف الفقهي بالتأكيد سترون السعة والرحمة التي جعلها الله عز وجل للناس في الاختيار. أيضا اختلف الفقهاء في حكم التيمم من أي شيء يكون، لقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يكون من التراب فلا يصح أن يكون من غير ذلك من أشياء الأرض، وإنما لابد أن يكون ترابا. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن التيمم يصح أن يكون بكل ما على الأرض. أتدرون ما سر الخلاف؟ في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب الصعيد هو ما على الأرض، فكل ما على الأرض صعيد، ووصف بأنه طيب حتى لا نتيمم من شيء نجس، فكان هذا الوصف طيبا وصف للشيء الذي يعلو الأرض. قال الحنفية والمالكية الشجر يعلو الأرض، والدواب تعلو الأرض، والأحجار تعلو الأرض، والرمال تعلو الأرض، وكل والحديد وغير ذلك من المعادن، كل ما على الأرض هو من سطح الأرض، إذن يجوز التيمم منه أي الضرب عليه. لكن ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصعيد الطيب هو التراب. ذهب الظاهرية إلى الجمع بين المذهبين وقالوا إن كان ترابا فيجوز التيمم به ولو تم نقله من مكان إلى مكان، أما غير التراب فلا يجوز التيمم عليه إلا إذا كان في أرضه وفي مكانه الحقيقي، فلا يصح أن تأتي بحجر من الجبل وتدخله بيتك ثم تضرب على الحجر، لكن إن ضربت على الحجر وهو في مكانه الحقيقي والطبيعي في الجبل فيصح أن تتيمم عليه. هذه هي أقوال الفقهاء في تفسير فتيمموا صعيدا طيبا. من يحسم المسألة إذن؟ لن يحسمها سوى القلب عندك، لن يحسمها سوى اختيارك، وهذا هو المعنى الإنساني الذي نقصده. كذلك أيضا ما حد اليد الذي هو مقرر في التيمم؟ نحن نعلم في آية الوضوء اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذن اليد مغسولة حتى المرفق، لكن في التيمم هل يكون التيمم أيضا إلى المرافق أم أن التيمم يكون الكفين فقط؟ لقد ذهب الحنابلة إلى أن التيمم إنما يكون بالكفين فقط، وذهب الجمهور إلى أن التيمم إنما يكون إلى المرافق، وذهب بعض المالكية إلى أن التيمم يكون إلى الآباط أي إلى نهاية حتى الكتف. إذا سألنا ما دليلكم أخذوا دليل حديث عمار بن ياسر ورد في بعض ألفاظه أن إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بالأولى وجهه ومسح بالثانية يديه إلى المرفقين، ولكن رواية الآباط لم ترد وإنما جاءت في بعض الألفاظ الأخرى التي أخذ بها بعض المالكية تحيطا. إذا عرفنا بأن اليد مقدار اليد الذي يجب أن يمسح، ما دليل مذهب الحنابلة؟ قالوا دليلنا، دليل الحنابلة، في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لقد أجمع الفقهاء على أن اليد إنما عند نهاية الكف وليس عند المرفق، فقالوا إن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الكف ولا يراد بها إلى المرافق، فدل على أن التيمم يكون ضربة للوجه وضربة يدين الكفين فقط عند الحنابلة. أنت أيها الإنسان لك أن تعيش مع هذه الأقوال وتختار بإنسانيتك أحد هذه الأقوال. أيضا اختلفوا في عدد الضربات، كم ضربة نضربها الأرض؟ لقد ذهب الجمهور إلى أن المطلوب ضربتين على الأقل، ضربة يتم مسح الوجه وضربة يتم مسح بها اليدين، وذهب بعض الفقهاء إلى أن المطلوب هو ضربة واحدة، ضربة للوجه ودين معا، وذهب ابن سيرين إلى القول بأن المطلوب ثلاث ضربات، ضربة يتم مسح بها الوجه وضربة يتم مسح بها اليدين إلى المرفقين، أو واحدة لليد الأولى والثانية لليد الثانية. هكذا اختلف الفقهاء حتى في عدد الضربات. ما حكم من وجد الماء؟ ما حكم من وجد الماء؟ تيمم شرعي صحيح ثم وجد الماء، فهل تيممه فسد وبطل لوجود الماء، أم أن تيممه وطهارته لا تزال صحيحة لأنه لم يخرج منه حدث؟ لقد ذهب أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهذا مدني تابعي، مات سنة 104 هجرية وقيل مات سنة 94 هجرية، إلى القول بأن من تيمم تيمما صحيحا ثم ظهر الماء فهو على طهارته، من حقه أن يصلي. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وجد الماء فقد بطل تيممه طالما كان خارج الصلاة. فما حكم من كان في داخل الصلاة اتيمم ودخل الصلاة، وفي أثناء الصلاة أو قبيل انتهاء الصلاة وجد الماء، هل بطل تيممه وبطلت صلاته أم تصح صلاته ويسترسل ويستكمل؟ ذهب الجمهور إلى أن صلاته صحيحة وعليه أن يكمل صلاته، ولكن ذهب الحنابلة والظاهرية إلى بطلان طهارته لوجود الماء، وإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. صار في مثل هذه المسائل العبادية آراء فقهية وكلها معتبرة وكلها من أهل الذكر وكلها تحتاج إليك أنت أيها الإنسان حتى ترى كم يقدرك الإسلام وكم يكرمك الإسلام. إن الإسلام كرمك في الاختيار من أجل أن تكون الشراكة منك مع الإسلام، لك أن تختار هذا ولك أن تختار هذا، وهذا هو المعنى الإنساني والذي نقصده في قولنا إنسانية الإسلام. ومع لقاء آخر نبين وجها جديدا من وجوه إنسانية الإسلام.